بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس، ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش، كما اختاره في المختلف في الشفعان، أو عدم تسلطه عليه مطلقا، كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض الموروسة بعد تفليس المشتري، أو تسلطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا وقيل به في الشفعة والعارية وجوه. الكلام كان في المسقط الرابع. وصلنا إلى تصرف الغابن بعد أن انتهينا من تصرف المغبون. قلنا تصرف الغابن إما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة. ذكرنا تصرف الغابن وحكم تصرف الغابن بالنسبة إلى النقيصة، ووصلنا إلى حكم تصرف الغابن إذا كانت بالزيادة، ولكن قلنا بأن الزيادة تكون على ثلاثة صور. تارة تكون الزيادة زيادة حكمية، وتارة تكون الزيادة زيادة عينية محضة، وتارة تكون ماذا؟ الزيادة الحكمية والعينية. الآن بعد أن انتهينا من زيادة الحكمية، الآن نريد أن نتكلم عن زيادة العينية المحضة. يعني إذا تصرف الغابن فيما وصل إليه قبل علم المغبون بغبنه وقبل إعمال خياره، تصرف بهذا الشيء تصرفا أزاد ماذا؟ في عين ما وصل إليه. زين، هنا إذا فسخ مثاله الذي هو يذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول مثل الغرس، المشتري هو الغابن، اشترى أرضا من البائع المغبون، المغبون هو البائع لا يعلم بأنه مغبون، فالمشتري الغابن أخذ هذه الأرض، وقبل علم المغبون بغبنه غرسها شجرا، بعد أن انتهى من الغرس بعد فترة المغبون وهو البائع علم بغبنه. زين، له خيار الفسخ أم لا؟ قلنا نعم، لا شك ولا ريب له خيار الفسخ، ولكن بالنسبة إلى هذه الزيادة العينية وهو الغرس، ما هو حكمها؟ هنا ثلاثة احتمالات موجودة. أن نقول بأن المغبون البائع عندما يفسخ المعاملة يجوز له أن يقلع هذا الغرس وهذه الأشجار ويسلمها ماذا؟ حطبا، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الغابن المشتري، ولا أرش عليه، حتى أرش الشجرة المغروسة المنصوبة والشجرة المقلوعة، هناك فرق في القيمة، لا يجب عليه أن يدفع أرشها. هسه شنو الدليل على هذا الاحتمال؟ بعدين يأتي. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا يجوز للمغبون البائع أن يقلع شيئا من هذا الغرس، لا بالأرش ولا بدون الأرش، مطلقا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يصبر ما دامت الأشجار موجودة في هذه الأرض غاية ما هناك، له أن يطلب منهم أجرة المثل مثلا لوجود هذا الغرس. الاحتمال الثالث وهو الأكثر اعتدال، أن نقول بأنه المغبون البائع عندما يفسخ يجوز له أن يقلع الأشجار، أن يقلع هذا الغرس، ولكن مع دفع الأرش للغابن، لأن الغابن عندما غرسها كانت مملوكة له. فإذا الجمع بين الحقين، أن نقول يجوز للمغبون أن يقلع الغرس لأنه إذا وجودها يكون ضررا عليه في أرضه والعين قد رجعت إليه، وكذلك إذا قلنا بأنه يقلعها من دون أرش سوف يكون ضرر بالنسبة إلى الغابن وتصرفه تصرف صحيح وشرعي. زين، ففي هذه الحالة نقول يجوز للمغبون أن يقلعها ولكن زين. هذه احتمالات ثلاثة. ثم يأتي ويذكر دليل كل احتمال. بالنسبة إلى الاحتمال الأول قلنا ماذا؟ أن المغبون يجوز له أن يقلع هذه الأشجار، هذا الغرس، من دون أن يدفع أرشا للبائع، للمشتري الغابن. في الواقع يذكر دليلين هنا. يقول بأنه صحيح أن هذا الغرس هو مملوك للغابن، وعندما غرسها كانت الأرض المغروسة فيها أيضا ملكا له، ولكن الآن صارت الأرض لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر من حقه أن يقلع هذه الأشجار لأنها مغروسة في ملكه بعد أن كانت في ملك الغارس، الآن صارت في ملك المغبون. ينظر هذا الأمر بمسألة، أنا حتى وإن كان حسب لقائل أن يقول بأنه زين صحيح أن هذه الأشجار صارت في ملك المغبون في أرض المغبون، ولكن المغبون إذا أراد أن يقلعها سوف تقل قيمتها لأنه الشجرة المغروسة قيمتها أكثر من الشجرة المقلوعة. نقول لا يجب على المغبون أن يراعي قيمة الغرس، هو يريد أرضه غاية ما هناك، لا يتعدى على الأرض على الغرس إضافة إلى قلعها. أما إذا قلعها يوجب ضررا لانخفاض القيمة على الغابن، هذا شيء لا يجب على المغبون مراعاته. وينظر لنا ذلك بمسألة، أنا أستأجر منك مخزنا أو أرضا، وهذا المخزن فيه بضاعة لك، وجود البضاعة في هذا المخزن سوف تكون سببا لزيادة القيمة لهذه البضاعة، بخلاف إذا هذه البضاعة نقلت إلى مكان آخر سوف تنزل قيمتها. كلهم يقولون بأن المستأجر أو الذي اشترى الأرض، مو المستأجر، اللي أنا اشتريت منك أرضا أو مخزنا وهذا المخزن فيه بضاعة لك اشتريتها صارت ملكي حتى تصير بعد أكثر تنظير، اشتريت منك مخزنا وفيه بضاعة لك، وجود البضاعة في هذا المخزن سبب لازدياد قيمتها، بخلاف إذا نقلت إلى مكان آخر.
نعم.
زين، هل يجوز لي أنا المالك الجديد عندما اشتريت هذا الأرض أن أخرج هذه البضاعة من ملكي أم لا؟ يقول نعم، حتى وإن كان إخراجها موجبا لإنقاص قيمتها. نعم. أنا مو واجب علي أن أراعي، أن أرى. نعم، أنا لا أكون سبباً في انخفاض قيمتها هنا، مثلاً أورد عليها جناية أو تلف أو ما شابه ذلك. أما مراعاة أعلى القيم هذا بعد مو وظيفتي أنا أن أفعل ذلك، هذا أولاً. ثانياً، الشيخ الطوسي في المسألة قال بأن هذا الغابن عندما غرس هذه الأشجار هو يعلم بنفسه غابن، فإذا كان يعلم بنفسه غابن يعلم بأن المعاملة متزلزلة، ملكيته بالنسبة إلى هذه الأرض متزلزلة، في كل آن يحتمل أن يلتفت المغبون إلى الغابن ويرجع إلى أرضه. فمع هذا الوصف عندما يغرس هذه الأشجار في هذه الأرض اللي ملكيتها متزلزلة بالنسبة له، هذا يكون إقداما له على الضرر. فلذا يجوز للمغبون عندما يلتفت إلى الغبن ويفسخ أن يقلع الأشجار من دون أن يدفع أرشا بالنسبة إلى الغابن. إذن بهذين الوجهين وهذين الدليلين قوى ماذا؟ الوجه الأول، وهو يجوز للمغبون قلع الأشجار من دون أن يدفع قرشا. بالنسبة إلى القول الثاني، القول الثاني شنو؟ أنه لا يجوز للمغبون أن يقلع الأشجار أبدا، لا بالأرش ولا بدون الأرش، بل يجب عليه أن ينتظر إلى أن ينتهي أمد الأشجار. هسه إما أن يجي مثلا فد برد أو حر ويقتلها وتموت، أو لا ينتظر الشجرة كم سنة عمر، ما دام موجودة لا يجوز له أن يقلعها. نعم يجوز له أن يأخذ أجرة المثل من الغابن. لماذا؟ يقول لدليلين. الدليل الأول أنه لو قلنا بأن المغبون يجوز له أن يقلع هذه الشجرة، في الواقع هناك مغايرة بين الشجرة المقلوعة والشجرة المنصوبة. نعم، يعني هم بالدقة العقلية هناك فرق. ليش؟ لأنه الشجرة المزروعة هي شجرة نامية، نعم، بخلاف الشجرة المقلوعة، إما أن تكون حطباً وإما أن تكون قريبة من الحطب.
نعم.
إذن هناك فرق بين الأمرين. إذن هناك مغايرة بين قلع، إذا قلعها المغبون وأراد أن يعطيها، هو في الواقع لم يكن عين ما غرسه الغابن. فإذن على أي أساس يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك. زين. وأما قياسكم، قلتم بأنه لو اشترى مخزنا وكانت له بضاعة للبائع، ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرجها إلى مكان آخر. ليش؟ لأنه تغيير المكان وإن كان سبباً لقلة القيمة ولكن هو مو مسؤول. هذا قياس مع الفارق. هناك البضاعة هي نفس البضاعة، إذا كانت في المخزن كانت قيمتها أزيد، وإذا أخرجت من المخزن إلى مكان آخر كانت قيمتها أقل. وهنا لم تكن الأشجار نفس الأشجار، الغرس لم يكن نفس الغرس، الغرس اللي موجود في أرض هذا المغبون قيمتها زائدة، ولكن إذا أقلعت هذه الأشجار من هذه الأرض سوف تكون أمرا آخر، ومن هذه الناحية موجبة لماذا؟ لقلة القيمة، لا من ناحية تغيير المكان، من ناحية تغيير الحقيقة. إذن هذا القياس اللي انتم قستموه لتقوية الوجه الأول غير صحيح فيما نحن فيه، هذا أولا. ثانيا، هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. زين. إذا كان العرق الذي يزرع ظلما هذا لا يوجب حقا شرعيا بالنسبة إلى الغارس. مفهومه ماذا؟ إذا كان العرق قد غرس لا لظلم كما هو مثالنا. ليش؟ لأن الغابن عندما تملك الأرض غرسها لم يكن متعديا ولا ظالما، فإذا له حق شرعي. فإذا كان له حق شرعي يجب على المغبون إذا فسخ المعاملة أن ينتظر الأشجار والغرس، ولا يجوز له أن يقلعها لا بأرش ولا بغير أرش، فتكون المسألة نظير من اشترى أرضا فقط أرض، وكانت هذه الأرض مغروسة بأشجار للبائع الأرض، فيجب على المشتري ماذا؟ أن يصبر ما دام الأشجار موجودة. نعم يجوز له أن يأخذ أجرة المثل بالنسبة إلى أرضه. هذان هم وجهان. لماذا؟ للقول الثاني أو الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث وهو شنو؟ وهو أنه يجوز للمغبون أن يقلع الأشجار ولكن يدفع الأرش. يقول مقتضى الجمع بين الحقين، لأنه لا شك ولا ريب بأن الغابن عندما غرس هذه الأشجار غرسها في أرضه، ولكن أرض ملكيتها ماذا؟ متزلزلة. إذا كانت الأرض ملكيتها متزلزلة غرس، وكان يجوز له أن يغرس، عندما التفت البائع المغبون أيضا يجوز له أن ماذا؟ أن يفسخ. فعندما يفسخ، إذا قلنا بأن الأشجار تبقى على حالها سوف يكون ضررا على المغبون، إذا قلنا بأنه يجوز للمغبون أن يقلعها من دون أرش سوف يكون ضررا على الغابن. فإذا مقتضى الجمع بين الحقين أن نقول بأن المغبون يجوز له أن يقلعها ولكن بماذا؟ بدفع الأرش. هناك عندما ذكرتم الاحتمالات قلتم بأنه لا، قويتم القول الثاني، قلتم بأنه لا يجوز للمغبون أن يقلع الأشجار بل يجب عليه أن يصبر. نعم؟
نعم.
مثل ما إذا باع شخص أرضا لشخص آخر بالبيع الخياري،
نعم،
وقد هذا المشتري بمجرد أن وصلت الأرض له أجرها لمدة سنة. نعم. فإذا صاحب الخيار أخذ بخياره وفسخ المعاملة ماذا قالوا هناك؟ قالوا لا يجوز له أن يفسخ الإيجار بل يجب عليه أن ينتظر إلى متى؟ إلى أن تنتهي الإيجار، حتى أجرة المثل هم ما عليه. زين؟ قياس مسألتنا بمسألة إجارة الأرض قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه هناك عندما اشترى هذه الأرض بمجرد شراء هذه الأرض كان من حقه الشرعي أن يستوفي منفعة الأرض بتمامها، نعم، في وقت واحد، وقد استوفاها غاية ما هناك، تارة يستوفيها لنفسه وتارة يستوفيها لغيره بأن يؤجرها. زين. أما في مسألتنا فيما نحن فيه كان من حقه أن ماذا؟ أن يغرس هذه الأشجار عندما وصلت الأرض له، وقد استفاد من حقه الشرعي غرس الأشجار، ولكن لذا نقول بأنه هو يملك هذا الغرس ما دامت الأرض ملكا له. أما إذا لم تكن الأرض ملكا له نقول الأرض ترجع إلى صاحبها وهو يملك ماذا؟ الغرس، الغرس منصوبان ومزروعان، واحنا راعيناه في هذا الامر. لذا اوجبنا ماذا؟ اوجبنا الارش على المغبون اذا اراد ان يقلعها.
صحيح.
اذا هناك بالنسبه الى الاجاره قلنا بان الفاسخ لا يجوز له ان يفسخ الاجاره، بل يجب عليه ان يصبر. لماذا؟ لاننا راعينا حق المشتري الشرعي. حقه الشرعي شنو؟ ان يستوفي تمام منافع الارض في وقت واحد.
نعم.
وقد استوفاها بالاجاره لمده سنه. زين، اذا ما نقدر نخالف هذه المراعاه. هنا مراعاه حق المشتري هو ماذا؟ كان يقدر يأجرها، شاهم قلنا بأنه يجب على المغبون أن ينتظر إلى أن تنتهي الإجارة، ولكن لم يؤجرها، وإنما غرس فيها الأشجار. نقول هذا حق شرعي له، وإلى الآن نلتزم بهذا الحق. يعني شنو هذا الحق؟ يعني أن تكون الأرض جزءا لهذا الغرس؟ لا، هذا لا يمكن، يكون أكثر من الحق. حقه بأنه هو يملك هذا الغرس مزروعا. زين، وهذا راعيناه. لذا قلنا بأن المغبون إذا أراد أن يخلص أرضه من هذا الغرس يجب عليه أن يدفع هذا الأرش. هذه احتمالات ثلاثة مع أدلتها. ثم يدخل الشيخ الأنصاري لكي يحقق المطلب، يقول: ولو كانت الزيادة عينا محضا في مقابل الزيادة الحكمية، ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش كما اختاره في المختلف في الشفعاء، في باب الشفعاء، يعني إذا أحد الشريكين باع سهمه إلى شخص أجنبي وهذا الأجنبي زرعها وغرسها، غرس الأرض، بعد ذلك الشريك علم بأن شريكه قد باع حقه بالنسبة إلى شخص أجنبي، يجوز له أن يأخذ بالشفعة ويفسخ أم لا؟
يجوز.
زين، هناك قال في المختلف بأنه إذا رجعت العين له يجوز له أن يقلع الغرس الذي غرسه المشتري من دون أن يدفع عرشا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو عدم تسلطه عليه
مطلقاً.
يعني شنو؟ يعني مع الأرش أو بدون الأرش كما اختاره في المسالك. هنا يعني وين؟ يعني في البيع الغبني، وقيل به في الشفعة والعار، معذرة، أو عدم تسلطه عليه مطلقاً كما عليه المشهور، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. يعني شنو؟ يعني البائع باع الأرض إلى هذا المشتري، وعلى أساس أنه هذا المشتري يدفع ثمنها في هذه المدة إلى أن تجهز الأموال والثمن لدفعه إلى البائع، غرسها أشجارا، ثم بعدين تبين أنه لا، المشتري مفلس لا يستطيع أن يدفع ثمنها. يجوز للبائع أن يرجع إلى أرضه أم لا؟
يجوز،
ولكن يقولون لا يجوز له أن يقلع الغارس، بل يجب عليه أن يصبر ما دامت الأشجار موجودة. نعم، يجوز له أن يأخذ أجرة المذ. إذن لا يجوز له قلعها لا بالأرش ولا بدون الأرش. هذا من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو تسلطه عليه أي على القلع مع الأرش كما اختاره في المسالك. هنا وين يعني؟ يعني في الغابن، وقيل به في الشفعة والعارية. واضح؟ وجوه هذه احتمالات ثلاثة. الآن يذكر الأدلة لتقوية هذه الاحتمالات، من أن هذا دليل، وفي الواقع دليلين بالنسبة إلى تقوية الاحتمال الأول، من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته. طبعاً الغرس منصوباً يكون أكثر من مقلوعاً. المستلزمة لزيادة قيمته إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكاً للغير. هذه الأرض صحيح أنه عندما غرسها كانت ملكاً له، ولكن الآن الأرض عادت إلى من؟
إلى البائع
المغبون، فلا حق للغرس. نعم، حقك يتعلق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى غرسك، وإحنا قاعد ننطيك غرسك. أما أنت تقول لي بأنه إذا قلعتها هذا الغرس سوف تتنزل قيمته، أنا مو واجبي أن أراعي الزيادة، أنا واجبي أن أعطيك عين ما
غرسته.
فلا حق للغرس. هسي نظرنا، كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة مما إذا نقلت. هسه لقائل أن يقول بأنه المشتري لا يجوز له أن ينقل هذه البضاعة لأنه سوف تقل قيمتها.
صحيح.
لا، كلهم يقولون يجوز له إخلاء المكان الذي اشتراه حتى وإن كان موجبا لعدم قلة قيمته. هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة من أن الفائتة، يعني الفائت شنو؟ يعني الثمن الفائت بين الغرس المنصوب والغرس المقلوع. لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه لأنه كالإقدام على الضرار. واضح؟ زين. وأما دليل الاحتمال الثاني، ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا. أنتم هناك نظرتونا بماذا؟ كالذي يشتري أرضا مشغولة بماله. إحنا هناك قلنا البضاعة الموجودة في هذه الأرض هي نفس البضاعة إذا نقلت، غاية ما هناك لأنه تغير مكانها قل. ولكن هنا ليس كذلك، الغرس الذي غرسه المشتري غير الغرس المقلوع الذي نريد أن نسلمه إياه إذا غيرنا مكانها. ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا، إضافة إلى الدقة العقلية، وليس كالمتاع المتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان. أصلا هذا التنظير تنظير باطل لأنه حقيقتين، ليس أنها بضاعة واحدة إذا انتقلت. مضافا، هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق. زين، شنو مفهومه؟ فإذا كان العرق لغير ظالم فيكون له حق، وهو في حسب الواقع الغابن عندما غرس الأشجار كان مالكا للعين، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة، فيجب على المشتري أن يصبر على الغرس ما دامت قائمتان. نعم، يجوز له أن يأخذ أجرة. وأما دليل الاحتمال الثالث، ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء حتى يكون باقيا، لأنه غرسه فإذا يجب أن يكون هذا الحق باقيا. لا أبدا. نعم، هو يملك الغرس ونحن نعطيه الغرس. نعم، غاية ما هناك سوف يتحمل ضرر نجبره بالأرش.
نعم.
وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ أو لا يفسخ إجارتها ولا تغرم لها أجرة المثل فاسد.
نعم.
قياس فاسد لماذا؟ للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة في الإجارة. بمجرد أن توصل له الأرض يجوز له أن يستوفي
تم
نعم
جميع
جميع منافعها في تمام المدة. هنا هم يو كان مأجر، هلا قلنا بأن المغبون يجب عليه أن ماذا؟ أن يصبر على الإجارة، ولكن حسب الفرض فقط رأسها. للفرق بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ هناك، يعني وين؟ يعني في الإجارة، بخلاف ما نحن فيه، فإن المستحق هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكان في الأرض. فإذا مقتضى الجمع بين الحقين، بما أن الأرض هي ملك للمغبون، وبما أن الغرس هو ملك للغابن، ففي هذه الحالة نقول يجوز للمغبون صاحب الأرض أن يقلع هذا الغرس، ولكن سوف يفوت عليه قيمة للمغروس والمقلوع يجب عليه أن يدفع. هذه احتمالات ثلاثة، ثم يدخل إلى التحقيق المصنف طبعا ويقوي الاحتمال الثالث. وصلى الله على سيدنا.